بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو المعين على تفهم الاربعين يعني النوويه للعلامه ابن الملقن رحمه الله تعالى. حديث الاول، حديث انما الاعمال بالنيات، وقفنا عند ايه؟ 16 تقريبا، 18. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الثامن عشر إن قلت أداء الدين وردع الودائع والأذان
أداء الدين
ورد الودائع والأذان والتلاوة والأذكار وهداية الطريق وإماطة الأذى عبادات، وتصح بلا نية، فالحدث إذن عام مخصوص. قلت: لا نسلم أولا صحتها بلا نية،
تنزلنا وسلمنا،
فالنية ملازمة لها، فإن مؤدي الدين قصد براءة الذمة.
فإن مؤدي الدين
قصد براءة الذمة، وهو عبادة، وكذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان، لا ينفك تعاطيهن عن القصد وهو نية. والهداية والإماطة متردد بين القربة وغيرها، وتتميز بالقصد والأفعال العادية كالأكل والشرب والنوم ونحوها، يترتب آثاره عليها من غير نية. نعم، وجود النية يصيرها طاعات.
نعم، أي بالنية تصير طاعات. نعم.
قال التاسع عشر: الهجرة في اللغة الترك، والمراد بها هنا
إذا طبعا تصح بالنية يعني أداء الديون أو كذا، تصح بالنية يعني تجزئ، لأن مجرد براءة الذمة أن تبرئ الذمة من الدين الذي عليك وتعطيه أو كذا، هذا لا يلزم فيه النية، طالما أن المبلغ وصل إلى صاحبه. لكن يكون سدد الدين قربة إذا نويت بذلك براءة الذمة وسداد أموال الناس وإيصال حقوق إلى أهلها، فإنك تؤجر على ذلك. نعم. فقصد العلماء من أن هذه الأشياء تصح بالنية يعني تجزئ، ليست كالعبادات يقال طالما أنك لم تؤدي الدين بنية، ولهذا صح أداء الدين عن الغير من غير رجوع له. يعني أنا أعلم مثلا عبد الجليل مثلا عليه 1000 جنيه لفلان، فلو أنا ذهبت إلى فلان وسددت له 1000 جنيه ثم قابلت عبد الجليل بعد ذلك وقلت له، أو قابله رجل قال مثلا جاء هشام وسدد عنك الـ1000 جنيه وهو ما يعلم أصلا، هل نقول هذا لا يصح؟ لا يصح، بخلاف ما لو لزم عبد الجليل 1000 جنيه زكاة، فذهبت أنا فأخرجت الزكاة عن عبد الجليل، فهل يجزئ ذلك؟ الجواب لا، لأن الزكاة عبادة ويلزم أن يكون لها نية قبل الأذى. نعم.
قال التاسع عشر: الهجرة في اللغة الترك، والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره.
كانت هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله. نعم، الهجرة، كلام عن الهجرة. نعم. قال الهجرة في اللغة الترك.
قال: والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين، وفي الحقيقة مفارقة ما يكره الله تعالى إلى ما يحب.
نعم، في الحقيقة. وعليه نقول الهجرة على أقسام، هناك هجرة مكان وتكون بمعنى هجرة المكان، وتكون بمعنى الهجرة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، وهناك هجرة أعمال ومعناه هجرة المعصية إلى الطاعة، وهناك هجرة عمال وهي هجرة أصحاب المعاصي وأصحاب البدع. فالهجرة على أقسام، تارة تكون للمكان ويراد بها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتارة يراد بها الفعل، فيكون الهجرة للمعاصي، الهجرة البدع إلى الطاعات والسنن، وتارة يراد بها العامل نفسه، يعني يراد بها العامل نفسه، فيكون الهجرة لمن؟ الهجرة للمبتدع والهجرة للعاصي، وكل ذلك ورد في الشريعة، ويسمى وتسمى كل هذه الأقسام الهجرة. الهجرة نعم.
قال رحمه الله: ووقعت في أول الإسلام على
هذه الهجرة. هذه الهجرة نستطيع أن نضع لها عنوانا كبيرا، وهي الهجرة المؤقتة المسببة، هجرة مؤقتة. وهناك قسم آخر وهي هجرة دائمة، وهي التي ذكر ابن القيم رحمه الله في الذات، هجرة القلب إلى الله عز وجل بالتوحيد، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. هذه هجرة لا تفارقك قط، لا في حلك ولا في ذرحالك، ولا تقتصر على عامل ولا عمل ولا أرض. هجرة القلب هذه دائمة أبدا. إذا نستطيع أن نقول هجرة دائمة لا تنفك، وهجرة القلب إلى الله بالتوحيد وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهجرة مؤقتة مسببة، وهذه إما أن تكون لأرض فيهاجر الإنسان من أرض الكفر إلى أرض الإيمان والإسلام، من أرض البدعة إلى أرض السنة، هجرة للعمل يهجر المعاصي والبدعة إلى الطاعات والسنن، هجرة للعامل فيهجر الإنسان المبتدع والعاصي. نعم.
قال رحمه الله: ووقعت في أول الإسلام على خمسة أوجه: إلى الحبشة مرتين،
وهجرة المكان كلها هجرة أماكن. نعم.
إلى الحبشة مرتين، ومن مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة، وهجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهاليهم، وهجرة من أسلم من أهل مكة إلى المدينة ثم إلى أهله، وهجرة ما نهى الله تعالى عنه، وهي العظمى، وقد أوضحتها في شرحي للعمدة.
وهي العظمى، هجرة ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم.
قال: وفي الحديث: المجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلا ما خصه الدليل، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، وحديث: لا هجرة إلا لا هجرة بعد الفتح.
يعني من هاجر الحبشة ومن هاجر المدينة فأولئك أفضل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وحديث: لا هجرة بعد الفتح مؤول إما على الكمال وإما على الهجرة من مكة إذا صارت دار إسلام.
إذ صارت دار إسلام، موجود إذا الحديث صح، إذ صارت دار إسلام فلا هجرة من مكة، وإما على الهجرة من مكة فإذ صارت دار إسلام فلا هجرة بعدها. نعم.
قال: العشرون قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وعقدا، فهجرته إلى الله ورسوله أي حكما وشرعا أو مقبولة، وإنما قدرنا ذلك لأن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد من تغايرهما.
لا بد من تغايرهما، وهما هنا اشترك لفظا، ما في تغير لفظي. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، قد يقول واحد هذه ركاكة، إيه يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأعاد الجملة كما هي، استفدنا ماذا؟ يعني هل نقول واحد مثلا فمن أطاع الله أطاع الله، ماذا استفدنا؟ فلا بد إذن هنا أن يكون هناك التأويل الذي يتغاير به معنى الجملتين وإن اشتركتا لفظا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومرض ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها ومرض ينكحها ولا هجرته إلى مهاجر إليه، فهجرته إلى مهاجر. طب لماذا لم تعد هنا؟ لأنها ليست كريمة، ليست شريفة، إنما الأولى كانت شريفة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لما كانت شريفة عظيمة مأجورا الإنسان عليها، أما الثانية لما كانت وضيعة فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى إيه؟ إلى دنيا يصيبها ومرات ينكحها. فهنا فائدتان: الفائدة الأولى ما الذي أفادته الجملة الثانية فهجرته إلى الله ورسوله، مع أنها وقعت جوابا وجوابا ولم يتغاير رفضها عن الشرط. نقول لأن المعنى مختلف، أي فما كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وإيه وأجرا. طيب الثانية لماذا على وجه المشكلة لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهجرته إلى دنيا يصلبها أو امرأة ينكحها، لماذا؟ تزهيدا فيها، لأنها لما لم تكن شريفة فترك ذكرها معادة مرة ثانية. نعم.
قال رحمه الله: الحادي بعد العشرين قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هو تفصيل لما سبق في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب الباعث على هذا الحديث كما سيأتي. وقوله: فمن كانت هجرته إلى آخره، هو على عمومه لاختصاصها بالهجرة التي هي من العبادات، وهي متوقفة على النية.
يعني لماذا ذكرت الهجرة بعد الأعمال؟ هذا تمثيل على هذه على قولنا أعمال بالنيات، وهي من أجل الأعمال الهجرة. نعم، لأن الباعث على هذا الحديث.
قال الثاني بعد العشرين: الدنيا بضم الدال على المشهور، وحكي كسرها. وقوله: دنيا، هو مقصور غير منون على
يعني
المشهور،
يعني مش دنيا، دنيا مقصور يعني منتهي بألف قصر، ألف مقصورة وليس منونة بخلاف منن.
وحكي تنوينها، وهي من دنوت نوها وسبقها الدار الآخرة. وفي حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين، أحدهما ما على الأرض مع الهوى والجو، وأظهرهما كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة.
يعني كل ما قال ما كان قبل الدار الآخرة فهو دنيا، يصف كل المخلوقات. نعم.
قال الثالث بعد العشرين: المراد بالإصابة الحصول، شبه تحصيل الدنيا بإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود.
نعم.
قال الرابع بعد العشرين: معنى ينكحها، يتزوجها، كما جاء في رواية أخرى، وقد تستعمل بمعنى الاقتران بالشيء، ومنه قوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم، وقيل أنكحناهم.
نعم.
قال الخامس بعد العشرين: إنما ذكرت المرأة مع الدنيا مع أنها داخلة فيها، لأنه ورد على سبب.
يعني لماذا ما اقتصر على الدنيا؟ فما كانت هجرته إلى الدنيا فهجرته لما جرى إليه، لأن المرء والمال وكذا داخل في الدنيا، فما فائدة إفراد الدنيا المرأة عن الدنيا معناها داخلة فيها؟ نعم.
فإن شخصا هاجر إلى المدينة بنية أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، وأفاد ابن دحية أن اسمها قيلة، فسمي مهاجر أم قيس.
فذكرت المرأة لأجل تبيين السبب، وقيل غير ذلك، وبعضهم أفرد هذا بالتصنيف أعني أصحاب الحديث كما أفرد سبب نزول القرآن العظيم. وقد يقال هذا يعني لأنها من أشد فتن الدنيا، كما قال النبي: وما تركت فتنة أضر على رجال من النساء.
قال رحمه الله: السادس بعد العشرين: إنما ذم على إصابة الدنيا وإن كان متاحا، لأنه خرج في الظاهر لطلب فضيلة الهجرة وأبطن خلاف ذلك، فلذلك توجه الذم عليه. قال السابع بعد العشرين: إنما لم يعد ذكر
الدنيا، يقول: إنما ذم على إصابة الدنيا وإن كان متاحا، ذم على إصابة الدنيا وإن كان متاحا ولا مباحا؟ عندكم مباحا؟ إنما ذم على إصابة الدنيا أو ذمه الشريعة عن إصابة الدنيا وإن كان مباحا، أي المثال هي الأصح، لأنه خرج في الظاهر بطلب فضيلة الهجرة، وهو حقيقة إنما خرج لماذا؟ لدنيا، لهذا الذم، حتى لا يقال. لماذا نبه ابن موقر على هذا؟ حتى لا يقال بذم كل من خرج طلبا للدنيا يوما ما. يعني لو واحد خرج مسافرا إلى أي بلد من البلدان يبتغي رزقا، وابتغي سعة رزق، هل يقال تعالى: أنت مهاجر للدنيا، ومن كانت هجرته إلى الدنيا صبيا ومرأة ينكحها فهجرته مهاجر إليه، وكذا؟ لا، المباح الذي تطلبه هذا مباح، والمباح وهذا لا إشكال فيه، لكن أنت صورة فعلك صورة مباحة، وحقيقة فعلك فعل مباح، لكن الثاني خرج في الظاهر كأنه مهاجر لله ورسوله، وهو في الحقيقة مهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. نعم.
قال السابع بعد العشرين: إنما لم يعد ذكر الدنيا في الثانية كما أعاد ذكر الله ورسوله في الأول للإعراض عن تكرير لفظها وعدم الاحتفال بأمرها، كأنه قال فهجرته إلى ما هاجر إليه وهو حقير هين. وأيضا ذكر الدنيا وذكر الدنيا والنكاح مما يستحيا منه عادة، فلهذا طوى بخلاف الأول حيث أعيد للتبرك والتعظيم. ولا شك أن من سعى إلى باب الملك لأجل تعظيمه فقط أبلغ ممن سعى إليه لشيء مما عنده. قال الثامن بعد العشرين: اللام في الدنيا هي للتعليل، ويحتمل أن تكون بمعنى إلى، لأنه قابله إلى حيث قال فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. طيب، نكتفي بهذا ونقف عند الحديث.